بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. تأملوا أيها الإخوة الأخوات في تناسب هذه الآيات وكيف تعرض الأحكام الشرعية. جاء الآن بيان الإسلام، بيان الأحكام العملية، فتأمل كيف أنه قبل ذلك بدأ كما عرفنا بباب المطعومات، وهذا فيه بيان وحدة الآمر المطاع، فالتشريع إنما يكون من عند الله، أما الكفار فقد حللوا وحرموا في هذا الباب بأهوائهم واتباعا لخطوات الشيطان، فرد الله ذلك: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وعرفنا تأثير باب المطعومات على قلب العبد، وكيف أنه أصل في قبول العبادات والدعاء. ثم تأملوا كيف جاءت هذه الآية التي مرت معنا في الدرس الماضي. جمع الله تعالى فيها أنواع البر كلها، وربطت الأحكام العملية بحقيقتها. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، إلى آخر الآية. فقبل عرض الأحكام العملية لا بد أن يستحضر المسلم هذا الأصل، وهو أن الأحكام الظاهرة العملية لا بد أن ترتبط بالباطن. ليس البر، ليس كمال البر بأداء العبادات في الظاهر وعدم إصلاح الباطن، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، إلى آخر الآية. ذكر الله تعالى فيها دعائم الإيمان وجماع الإسلام، وختمها بصور الصبر. وتأملوا كيف فصل في صور الصبر. قال: والصابرين في البأساء، كما عرفنا في الفقر، والضراء في المرض، وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. جاء بيان الأحكام، وجاء بيان ما في هذه الآية من إجمال. تأمل في جمال المناسبة، فيبدأ من آخر صورة من صور الصبر: الصابرين حين البأس، يعني في الحرب. ولكن أروع أمثلة الصبر وقوة النفس أن تكف نفسك عن الانتقام وعن الثأر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة. لا تظن أن الشديد الذي يقاتل ويصارع، قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فذكرت الآية حبس النفس عن الانتقام عند القتل وذلك بالقصاص. وتلاحظ أن التشريع هنا بدأ بأعظم الضروريات وهي حفظ النفس، فشرع الله تعالى القصاص، فهاتان مناسبتان للبدء بالقصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب، فرض، تأمل كيف قال كتب، يعني كالشيء المكتوب الذي لا يمحى تأكيدا له. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. تقول اقتصصت الأثر، يعني اتبعت الأثر، وسمي القصاص بهذا الاسم، يعني أن القاتل يقتل سمي قصاصا لأنك تتبع القاتل، القاضي يتبع القاتل ويفعل به مثل ما فعل بالمقتول. سبحان الله، حتى الطريقة في الإسلام يقتل القاتل بالطريقة التي قتل بها المقتول، كما ثبت في الحديث أن جارية وجدت قد رب كسر رأسها، فقيل من فعل هذا؟ فلان فلان، فذكر لها يهودي فأقرت، قالت نعم، فأخذ اليهودي واعترف أنه رب رأس الجارية بين حجرين، فأخذ فرض رأسه بين حجرين. هذا من كمال العدل. كتب عليكم القصاص، على تفصيل طبعا في الأحكام، كتب عليكم القصاص في القتلى. ثم تأمل في طريقة عرض الأحكام هنا في سورة البقرة. كما عرفنا الإخوة، سورة البقرة تبين دين الإسلام، وهي من أوائل ما نزل بالمدينة، فمن أبرز ما تراه في الأحكام أن هذه الأحكام تميز لك الفرق بين الإسلام والجاهلية. ثم ثانيا، هذه الأحكام تتسم باليسر، لأن هذه الصفة من أعظم خصائص دين الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، السمحة. ولهذا قال الله تعالى في آخر سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وأيضا هذا يدعو الناس إلى الاستجابة، إذا عرفوا يسر الدين وأنه ليس فيه حرج، فهذا ييسر لهم الاستجابة للإسلام، وهذا من أبرز مقاصد سورة البقرة كما عرفنا. ولهذا تأمل لما ذكر وجوب القصاص أبطل ما كان عليه أهل الجاهلية، فقال: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. لا تظن أن هذه الجملة من باب بيان الأحكام، لأن إذا حملت الآية على ظاهرها قد تقول: إذن الأنثى بالأنثى، إذن الرجل لا يقتل بالأنثى، مع أن هذا خلاف الحكم الشرعي، بل المرأة إذا قتلت رجلا تقتل به، والرجل إذا قتل امرأة يقتل بها. نعم، هناك فيما يتعلق بالعبد، فالعبد لا يقتل بالحر، إذا قتل العبد رجلا حرا فلا يقتل الحر به، لأن العبد حياته ناقصة، حريته غير موجودة، وهذا نقص عظيم، فهذا جاء بيانه في السنة. لكن هنا هذه الجملة من باب إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية. ماذا كانوا يفعلون؟ كما جاء في سبب نزولها، كانوا إذا قتلت المرأة رجلا لم يرضوا بقتل القاتل المرأة، قل هذه امرأة، فتقتل المرأة ثم أيضا يقتل رجل آخر من قوم المرأة، هكذا كانوا يفعلون في الجاهلية، يقولون المرأة ما تكافئ الرجل، فلو قتلت رجلا تقتل المرأة ويقتل زيادة عليها رجل من قومها. وكذلك إذا قتل الرجل عبدا فيقتل
يقتلون الرجل، ثم أهل هؤلاء الرجل أهل القاتل ما يرضون، يقولون أنتم قتلتم حرا ونحن قتلنا عبدا منكم، فلا يرضون إلا بقتل سيده أيضا. وهكذا يكون بينهم الثأر كما هو معلوم في الجاهلية، فهذا سبب لنزولها. فالله تعالى بيّن العدل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، من باب إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية، فليس للآية مفهوم مخالفة كما عرفنا. وكذلك جاء في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة اقتتل فريقان، يعني من اليهود، والأصل أنهم يعيشون في دولة الإسلام فتطبق عليهم الأحكام الشرعية، وهذا موجود عندهم في التوراة القصاص. وكان بنو النضير أشرف من بني قريظة في نظرهم، فلا يقتل النضري بالقرظي، فتقاتل بعض اليهود فيما بينهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلح، فجعل ديات الرجال بديات الرجال من الفريق الآخر، وديات النساء بديات النساء، وديات العبيد بديات العبيد، وهكذا. فلم يرضى أحد الفريقين وهم بنو النضير بذلك، بل طالبوا بالزيادة لأنهم يرون أنفسهم أشرف. فقال الله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ثم تأمل كيف فتح الله تعالى باب رحمته، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن عفي يعني من قبل أولياء المقتول، إذا عفوا عن القاتل، فمن عفي له، فمن عفي له يعني عفي للقاتل، يعني هذا لمصلحته، ذلك قال عفي له، عفي وأصلح له وأحسن له من أخيه، من أخيه المقتول الذي مات، والتقدير يعني من دم أخيه، عفي للقاتل من دم أخيه. وتأمل كيف سمى المقتول أخا، أنت قتلت أخاك ثم إذا بأهله يعفون عنك. قال شيء، شيء لأن الدية تتبعض، ممكن يعفون عن قتله ويطالبون بالدية كاملة، وممكن يعفون عن قتله وعن نصف الدية مثلا أو ربعها، فقال شيء أن هذا أمر قد يتبعض، وممكن يعفون كلية بالمجان لا يطالبون بدم ولا بدية، لكن هنا في الغالب الناس يطالبون بالدية. قال فاتباع بالمعروف، تمام، ما قال فاتبعوا، قال فاتباع جملة اسمية، يعني هذا أمر مستقر، فالأمر اتباع بالمعروف، يعني يتبع ولي المقتول القاتل بالمعروف، يعني في مطالبة الدية، يعني ولي المقتول يتبع القاتل ويطالبه بالدية بالمعروف، لأن النفوس هنا قد تتشدد وتستخدم العنف مع هذا القاتل. تأمل إلى الآداب الجميلة، فاتباع بالمعروف. وفي المقابل القاتل ماذا عليه؟ قال وأداء، يعني من القاتل إليه، إلى أولياء المقتول، وأداء إليه بإحسان، لا يماطل ولا يبخس. قال تعالى ذلك، يعني هذا العفو مع الدية، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. قال ابن عباس كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى ولم يكن فيهم العفو، ذلك قال تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فاليهود ألزموا بالقصاص، لكن هذه الأمة الله تعالى جمع لها بين العدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وهذا من كما قلنا صور التخفيف والتيسير، أنه قد يتوب القاتل وتحسن توبته، فيرى أولياء المقتول أنه لا غرض لهم في دمه فيعفون عنه، فقال الله تعالى ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. قال فمن اعتدى بعد ذلك، بعد ذلك التخفيف والرحمة، فله عذاب أليم. والاعتداء إما أن يكون من القاتل نفسه بأن يرجع إلى القتل يقتل نفس ثانية، كيف يعفى عنك ثم تقتل مرة أخرى قد كدت أن تقتل؟ أو يكون الاعتداء بقتل القاتل من قبل أولياء المقتول، أخذوا الدية ثم رجعوا عن رأيهم وقالوا لا نريد أن نقتل القاتل فيعتدون عليه ويقتلونه، فهذا اعتداء. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ثم بين الله تعالى الحكمة في القصاص، قال ولكم في القصاص حياة. بيان الحكم يزيد الإنسان استسلاما لشرع الله. ولكم لأجلكم لمصلحتكم، ولكم في القصاص حياة. تأمل كيف جعل القصاص مكانا وظرفا للحياة وقدمه كأن الحياة لا توجد إلا فيه. ولكم في القصاص حياة، ونكرها حياة، حياة عظيمة، تنكير هنا يدل على التعظيم. ولكم في القصاص حياة، هذا من أبلغ الكلام، كما بيّن هذا علماء البلاغة في أوجه كثيرة، وهذا أبلغ من قول العرب القتل أنفى للقتل. قال ولكم في القصاص حياة، حياة للناس كلهم، لأن الإنسان إذا علم أنه إن قتل سيقتل انزجر عن القتل، لأن النفس أغلى ما يملكه الإنسان. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، أن يخيف الناس جميعا ويتوقع من هذا الإنسان أن يقتل أي إنسان فكأنما قتل الناس جميعا. ومن أحياها يعني بالكف عن قتل نفس واحدة فكأنما أحيا الناس جميعا، أمن كل الناس من شره. فهذا في حياة للمجتمع وأمن وطمأنينة، والحياة الحقيقية تكون بالأمان في الروح. ثم كذلك هو في الحقيقة حياة للمقتول، هو مات في الدنيا، لكن آسف هو حياة للقاتل. ولكم في القصاص حياة، المقتول خلاص انتهى أمره مات، لكن ولكم في القصاص حياة، كما أنها حياة للناس، ثم حتى إن وقع القتل فهذا القاتل في الحقيقة يحيا بالقصاص، إما يعني إذا شرع الله تعالى أو إذا اختاروا العفو مع الدية في مقابل قتله فهذا حياة له، لكن المعنى هنا البديع أنه حتى إن قتل فهذا القتل حياة له في الحقيقة. تخيل إنسان قتل نفسا بغير حق كيف يعيش في الدنيا؟ قلبه يتعذب، خاصة إذا كان يعني قد تاب إلى الله، كل ما تذكر هذا الجرم لا يستطيع أن يعيش، لا أن يأكل، لا أن يشرب، لا أن يجلس مع أهله، أصبحت حياته في الحقيقة يعني فيها الهم والحزن كلما تذكر هذا الذنب. وفي الحقيقة إن قتل فهذا القتل حياة له، لأنه كفار لذنبه، فيحيا في الآخرة حياة طيبة. فهذا يعني في الحقيقة حياة للقاتل. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، العقول الصافية من الأهواء، لعلكم تتقون. بذلك تحصل التقوى، البعد عن الحرام والفواحش والقتل، وتكون هناك تقوى في القلوب، مراقبة لله لعلكم تتقون. وسبحان الله، تأمل في طريقة عرض الأحكام سلسة وجميلة. لما ذكر موضوع القتل، الإنسان قبل أن ينقطع عمله من الدنيا ويموت يريد أن يتدارك، يريد أن يعمل الصالحات، فذكر الله تعالى حكم الوصية قبل الموت: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحدكم الموت، يعني إذا حضر الموت أحدكم، لكن قدم المفعول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني مالا، وإنه لحب الخير لشديد، يعني المال، ونعم المال الصالح للعبد الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لأن الناس غلب عليهم أن الخير، كل الخير في المال. قال: إن ترك خيرا الوصية، الوصية إن ترك، يعني كتبت الوصية، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، يعني يجب عليه أن يوصي لوالديه وأقاربه بالمعروف، بالمعروف بدون أن يجحف بباقي الورثة. هذا كان في بادئ الأمر الإخوة. ثم هذه الآية عند عامة العلماء منسوخة، نسخت بآية المواريث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فلا يجوز أن توصي للوالدين، لماذا؟ لأن الله تعالى قد أعطاهما حقهما. والأقربين فيها تفصيل: إن كان هذا القريب من الورثة فلا يجوز أن توصي له، توصي لولدك، لأخيك إن كان وارثا هذا لا يجوز. أما إن كان هذا القريب لا يرث، إن كان هذا القريب لا يرث في هذه المسألة، مثلا عم أو خال مثلا، سواء كان محجوب أو أصلا لا ليس من الورثة، فهذا يستحب له أن توصي له بشيء بحسب الحاجة، يعني إن كان فقيرا أو محتاجا فهو أولى أن توصي له بشيء. قال: لكن بالمعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد سعد بن وقاص أن يوصي قال: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، منعه، فالوصية لا تجوز بأكثر من الثلث. فما يكون في الوصية إجحاف بالورثة، يعني إذا، لذلك العلماء يذكرون إذا كان المال قليلا فالأولى أن لا يوصي، يجعل المال كله للورثة، لكن إذا كان المال كثيرا والورثة أغنياء مثلا فهنا يستحب له أن يوصي في مجالات الخير، وخاصة إذا كان له أقارب أو أرحام لا يرثون وهم يعني محتاجون، فهنا تكون الوصية مستحبة. قال: بالمعروف حقا على المتقين، كما عرفنا هذا كان واجبا ثم نسخ كما عرفنا، الله تعالى قسم المال على الورثة، ومن لا يرث فالوصية مستحبة في حقه، باقية على الاستحباب، حقا على المتقين. ثم حذر من ترك العدل فيها، قال: فمن بدله، لها تعود على الإيصاء، فمن بدله من بعد ما سمع، أو قال: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. أما الميت الذي أوصى فقد برئ من الإثم، إن الله سميع عليم، سميع لكلام الموصي بماذا أوصى، وعليم بحاله، وعليم بمن بدل في الوصية. طيب، قد يكون الظلم من قبل الموصي نفسه فقال الله تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فالذي يأخذ الوصية ويسمعها يحرم عليه أن يبدل إن كانت وصية عادلة. طيب إن كانت محرمة؟ قال: فمن خاف من موص أوصى موص، وفي قراءة موص يعني من وصى موص، فمن خاف من موص جنفا يعني ميلا عن الحق، أو إثما يعني بتعمد، والجنف قد يكون بدون تقصد، غلب عليه حب فلان فيعني من ورثته فأوصى المال أكثر المال لهذا الولد مثلا، فهذا لا يجوز، أو إثما تقصد أن يضر بعض الورثة فأصلح بينهم فلا إثم عليه، فغير في الوصية لأجل الإصلاح فهذا لا إثم عليه لأنه أزال الإثم عن الميت. إن الله غفور رحيم، غفور رحيم، غفور للمصلح، لأنه قد يجتهد، والمجتهد حتى إذا أخطأ له أجر، المهم يتحرى الصواب. غفور رحيم، وكذلك غفور رحيم للميت إذا سامحه الورثة. إن الله غفور رحيم. ثم يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، انتقل إلى الصيام. سبحان الله، انظر إلى تناسب الأحكام، القصاص وذكر تبعا له الوصية قبل الموت قبل القتل، بعد القصاص ذكر الصيام. القصاص في حياة حسية للناس، والصيام به حياة القلوب، الصيام حياة معنوية. وذلك تأمل في كفارة مثلا قتل الخطأ، إذا أزهقت نفسا أولا عليك دية مسلمة إلى أهله، وتحرير رقبة. طيب تحرير رقبة يعني كأنك تحييها، تحيي هذه الرقبة، لأن الرق نقص عظيم في الحياة. طيب إذا ما وجدت تحرير رقبة، قال: فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. يعني كما أزهقت نفسا ولم تجد ما تحيي به نفسا أخرى، فأحي نفسك بالصيام شهرين متتابعين. يعني هذه من الإشارات. وحقا الصيام حياة للنفوس، لأن الحياة الحقيقية أن تكون مع الله، والصيام تترك فيه كل شيء لله، تترك الدنيا طعامها شرابها نساءها، هذه الحياة الحقيقية. تأمل كيف جمع بين الصيام والقصاص. ثم كذلك نرجع إلى آيتنا: ليس البر. تأمل القصاص من الصبر حين البأس كما عرفنا، ثم قبلها الصابرين في الضراء يعني في المرض. المريض يجتنب الطعام الشراب، يكون في حمية، لا، قال لك هنا صبر في الضراء في أروع صوره. فالمرض يمنعك من الطعام والشراب قهرا، فتصبر وتصبر على ألم المرض، لكن الصيام يمنعك من الطعام والشراب اختيارا، وتصبر على ألم الصيام، على ألم الجوع والعطش. فهو صبر في الضراء لكن في أروع صوره. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وعرفنا سورة البقرة فيها حث على الاستجابة وتسهيل الأحكام، فهذا فيه تيسير على الأمة لما نعرف أن الصيام عبادة فيها مشقة بلا شك، لكن مكتوب على من كان قبلنا، فيهون عليه الأمر، يهون علينا الأمر، لأن الإنسان إذا رأى غيره ابتلي بمثل ما ابتلي به يهون عليه الأمر. قال: كما كتب على الذين من قبلكم، وأيضا هذا فيه تنشيط لهذه الأمة، إذا كان من قبلكم قد صاموا فأنتم خير الأمم، أنتم أولى بهذه العبادة، كما كتب على الذين من قبلكم. وكتب على الذين من قبلنا صيام يوم عاشوراء، كما كانت أهل الجاهلية تصومه وكان اليهود يصومونه. وأما من كان قبل اليهود فثبت في الآثار عن معاذ بن مسعود بن عباس أنهم ذكروا أن الله تعالى كتب على الناس من زمن نوح عليه الصلاة والسلام إلى قبل زمن محمد صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر، صيام 3 أيام من كل شهر، هذا المكتوب عليهم. لكن تأمل كيف أن الله تعالى فرض على هذه الأمة صيام 30 يوم. هذا الذي يصلح القلب، يصلح العبد. ويقولون النصارى كانت تصوم 40 يوما تشبها بالمسيح عليه الصلاة والسلام لما صام 40 يوما. وصيام معروف، أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال لعلكم تتقون، هذه حقيقة الصيام. تتأمل في خصال الصيام أو خصال التقوى في الصيام، تجد أن الصيام جمع كل خصال التقوى. التقوى حقيقة ومراقبة لله، اتق الله حيثما كنت، هكذا الصائم. ما في واحد يختفي في غرفة ويأكل ويشرب ويقول أنا صائم، لماذا؟ يقول الله يراني. الصيام مراقبة لله، الصيام فيه تجرد العبد وإخلاص العبد لربه جل وعلا، هذه أعظم خصال التقوى، إخلاص تجرد لله وتوحيد الله، تترك الدنيا وطعامها وشرابها لله، بهذا تكمل المحبة لله. الصيام إذن محبة لله، مراقبة لله، زهد في الدنيا، توبة من المعاصي. كيف تترك مباحات ثم تفعل المحرمات؟ لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ثم تأمل كيف يسر الله تعالى على هذه الأمة، قال أياما معدودات، معدودات جمع قلة. ثم ذكر الله تعالى الرخصة في بداية الأمر. تأمل، هذه آية منسوخة لكن أبقاها الله تعالى حتى نشعر بنعمة الله علينا. قال أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طبعا هذا حكم باق، قال أياما معدودات ثم ذكر الرخصة في من أصابه عذر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر يعني فأفطر فعدة من أيام أخر، بعددها من الأيام، فعدة من أيام أخر. المهم العدة، ليس المهم طول اليوم وقصره. ثم قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. تأمل كيف بين الرخصة التي كانت في أول الأمر، وهذه آية منسوخة لكن حتى نعلم نعمة الله علينا. وعلى الذين يطيقونه، يقولون الطاقة أقرب درجات القدرة إلى العجز، الطاقة أقرب درجات القدرة إلى العجز، طاقة يطيق يعني بالكاد يطيق. فقال وعلى الذين يطيقونه، هم يصومون لكن في صيامهم مشقة، ولذلك قال ابن مسعود يتجشمونه، وفي قراءة ابن عباس يطوقونه. وعلى الذين يطيقونه، يستطيعون أن يصوموا لكن بمشقة، فدية طعام مسكين يعني على التخير. وأيضا كان هذا التخير عاما للناس، ليس فقط الذي يشق عليه الصيام، لأن كلمة يطيق أيضا يدخل فيها القادر. فإذا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني إذا ما أراد أن يصوم عليه أن يطعم مسكينا. هذا كان في بداية الأمر، إما الصيام وإما الإطعام. قال حثا على الزيادة في الإطعام والخير، فمن تطوع خيرا. قال ابن عباس: فزاد طعام مسكين آخر، يعني بدل أن يطعم مسكين عن اليوم يطعم مسكينين عن اليوم مثلا، فمن تطوع خيرا فهو خير له. لكن رغب الله في الصيام، وأن تصوموا خير لكم، خير من الصدقة. الصدقة لها أوقات كثيرة، لكن أن تترك الصيام مطلقا ما تصوم في السنة لا، وأن تصوموا خير لكم. ثم زاد في الترغيب: إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون ما في الصيام من البركة لصمتم واخترتم الصيام على الصدقة. فلما رغبت فيه النفوس بت الله حكمه، قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فنسخ الحكم المتقدم بالتخيير وأوجب صيام شهر رمضان. هذا قول عامة أهل العلم. ثم بعض العلماء كما قال ابن عباس قال: ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة العجوز. ويقصد ابن عباس رضي الله عنهما ما يقصد النسخ الاصطلاحي، الآية رفع حكمها، الآن الآية ما يجوز أحد أن يستدل بها على التخيير بين الصيام والصدقة، ولكن يقصد ابن عباس بالنسخ يعني التخصيص. فالسلف رحمهم الله كانوا يطلقون يعني النسخ إطلاقا واسعا، فيقول ليست منسوخة يعني مطلقا، بل يخص منها الشيخ الكبير والمرأة العجوز، فيجوز أو فعليهما ماذا؟ الفدية كما هو معلوم. فالشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا عجز عن الصيام فبدل الصيام ماذا؟ يطعمون عن كل يوم مسكين على سبيل الوجوب، لأن الفدية كما عرفنا بدل عن الصيام في أول الأمر. أما الحامل والمرضع إذا خافت على الولد فعليها أن تقضي، لأن الحامل المرضع أشبه بالمريض، وعليها أن تطعم لأنها أفطرت بسبب غيرها، فتجمع بين القضاء والإطعام، كما ثبت هذا عن الصحابة رضي الله عنهم، عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. ثم تأمل كيف ذكر الله تعالى زمن الصيام: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان، يقولون رمضة يعني احترق، وكان شهر رمضان واقعا في شدة الحر في زمن العرب، فيقال هكذا سمي رمضان، والله أعلم. ولا شك أن الأسرار في هذه التسميات لطيفة، يعني كما قيل يحرق السيئات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ذكر الله تعالى فيه أعظم نعمة، وتأمل كيف أن هذه النعمة تناسب سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه. تأمل كيف ارتبطت هذه العبادة بالقرآن، والله تعالى جعل الصيام والقرآن قرينان في شهر رمضان، تصوم النهار وتقوم ليالي رمضان بالقرآن، كما قال عثمان رضي الله عنهما في سر ذلك: لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. فهذا أحسن ما يكون، فالصائم استعد لتلقي القرآن في الحقيقة، طهر نفسه من أمراضها، من الدنيا، من شهواتها، فيفتح الله تعالى له من معاني القرآن وبركاته، يشعر حقا ببركة القرآن. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، يعني نسيت أن أذكر قول الله تعالى: يا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وكذلك الصيام لعلكم تتقون. قال هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تأمل كيف عظم هذه الصفة في القرآن، أن سورة البقرة كما عرفنا سورة بيان للإيمان والإسلام، هدى للناس، وهذا الهدى مقرون بأدلة وبينات من الهدى والفرقان. والفرقان أعلى درجات الهدى، الهدى الذي تفرق به بين الحق والباطل والفرقان. وهذا أيضا يناسب ذكره هنا كما قلنا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وكذلك هنا بالصيام مع تلاوة القرآن يكون في قلبك فرقان بين الحق والباطل، بين حقيقة الدنيا وغرورها. قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. انظر الآن إلى الترغيب في الصيام وذكر زمنه الفاضل، فقال فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه الآية ناسخة لما تقدم من التخيير. ثم قد يتوهم متوهم أن الرخصة المتقدمة قد تنسخ أيضا، وهي فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فأعادها حتى يدفع هذا الوهم. قال ومن كان مريضا، يعني حتى ما قال منكم هنا لأنها تكررت في الماضي، قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تيسير كما عرفنا. لماذا؟ تأمل إلى مقصود التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر من هذا التخفيف. ثم قال ولتكملوا العدة، يعني إنما أمرتكم بصيام شهر رمضان وقضاء الأيام التي أفطرتم فيها، لماذا؟ لتكملوا عدة رمضان. وهذا فيه إشارة إلى أن صلاح العبد ما يكون إلا إذا صام الشهر كاملا 30 يوما أو 29 يوما، 29 يوما. ولتكملوا العدة. ثم تأمل في ختام هذه الآيات، قال ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني لما أراد الله تعالى أن يختم الآية بحمده على هذه النعمة وشكره، تأمل كيف جاء بالتكبير، ولتكبروا الله، ولتكبروا الله. هذا فيه إشارة كما قال بعضهم إلى أنه ما يحصل للصائم من صفاء الباطن وحقيقة المعرفة بالله يحصل له أمر عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا الذي يحصل للصائم، فما يملك إلا أن يكبر الله، أن يكبر الله جل وعلا. يعني الصيام به يصل العبد إلى حقيقة المعرفة بالله، يصل إلى الغاية، يصل إلى الحقيقة. إذن فما بقي بعد هذا إلا التكبير، الله أكبر. حتى في الأذكار يعني ترتيبها متناسب، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ثم تختم بماذا؟ الله أكبر. تسبيح تنزيه، أولا تنزه، الحمد إثبات وشكر، ثم حقيقة التنزيه والإثبات لا إله إلا الله، ثم ماذا؟ الله أكبر، لأنك مهما عبدت الله لن توفي حقه فهو الأكبر، هذه حقيقة العبودية في النهاية، الله أكبر. فكذلك هنا عرفت حقيقة الحقيقة، عرفت الحقيقة بالصيام، لأن الصيام في الحقيقة فيه هداية عظيمة. قال ولتكبروا الله على ما هداكم، وتأمل كيف عدي التكبير بعلى، ولتكبروا الله على، لأن المقصود الحمد، يعني حامدين الله على ما هداكم، تكبير تستشعر فيه حمد الله تعالى على هذه الهداية، على ما هداكم، أمر عظيم، ما هداكم شيء مبهم ما يمكن أن يشرح، على ما هداكم هداية عظيمة يجدها الصائم في قلبه، لا يملك بعد رمضان إلا أن يخرج صبيحة العيد يكبر الله جل وعلا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فبالصيام والتكبير والذكر يرجى منك أن تكون من الشاكرين، ولعلكم تشكرون. ولهذا يظهر هذا التكبير في يوم العيد في أجمل صورة. ثم تأمل كيف تأتي هذه الآية هنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. سبحان الله، كأنها مباشرة، يعني متصلة اتصالا مباشرا بما تقدم: صيام، صفاء، معرفة حقيقية، تكبير وشكر، فقرب. هذه حقيقة هذه العبادات، قرب من الله جل وعلا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فتأمل كيف جاءت هذه الآية، آية القرب التي تسكب في النفس طمأنينة وحلاوة وأنسا بالله في ضمن آيات الصيام، حتى تعلم كما عرفنا أن الصيام من أعظم العبادات التي تقرب العبد إلى ربه جل وعلا، لأن العبد الإخوة في سيره إلى الله هذه الدنيا بشهواتها، بعلائقها، بمباحاتها تكدر عليه طريق المحبة، فلما يترك هذه العلائق وهذه الشهوات يصل إلى ربه جل وعلا ويكون قريبا من الله. وإذا سألك عبادي عني، تأمل إلى ما أجمل هذا السؤال. وإذا سألك عبادي، أضافهم إلى نفسه، ثم قال عني، عني، وما يسأل إلا المشتاق المضطر إلى ربه. وإذا سألك عبادي عني، تأمل إلى الجواب، ما يكون فاصل بين السؤال والجواب كما في باقي الأسئلة. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير منافع للناس، ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وهكذا. لكن هنا مباشرة، هذا الذي يناسب القرب، يعني تشعر بكمال القرب من الله، فالله تعالى يجيب بنفسه: فإني قريب. انظر إلى التركيب: فإني قريب. ثم ذكر أثر القرب، يعني ما قال إذا سألك عبادي عني فإني أجيبهم، لا، فإني قريب. تعيش مع هذا القرب حياة جميلة: فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أن القريب أصبح حبيب فيجيبه: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن القريب الغني مجيب، فإذن لابد أن يكون المحتاج مستجيبا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، كما قلنا سورة البقرة سورة إيمان، كما عرفنا في لطائف ألف لام ميم: وليؤمنوا بي، فليستجيبوا لي ظاهرا وليؤمنوا بي باطنا لعلهم يرشدون. الرشد هو حسن التصرف، بهذا يكمل الإنسان، الرشد وكمال الإنسان. الله أكبر، آيات يعني عظيمة وعجيبة: لعلهم يرشدون. ثم تواصل السورة ذكر الأحكام كما عرفنا التي تتسم بالتيسير، وهذا أيضا من آثار قربه وتخفيفه جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. سبب نزول هذه الآية كما تعرفون جاء في البخاري أن قيس بن صرمة رضي الله عنه دخل على زوجته متعبا في آخر النهار، قال: أعندك طعام؟ وكان صائما في رمضان. قالت: لا. قالت: أذهب أبحث لك عن طعام. فغلبته عيناه فنام، لما رجعت بالطعام إذا هو نائم، وكان أول ما شرع الصيام أن الصائم إذا غربت الشمس يفطر، فإذا نام بعد فطره حرم عليه الطعام والشراب وإتيان النساء. يعني فقط مدة الإفطار هي ما بين فطرك إلى نومك فقط، إذا نمت خلاص تمسك عن المفطرات. تخيل هذا جاء متعبا وما أكل وغلبته عينه ونام، فلما يعني طبعا واصل الصيام بعد ذلك، لكن لما انتصف النهار اليوم الثاني غشي عليه ذلك، جاءت الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وسيأتي سبب نزولها أيضا. وكذلك في سبب نزول هذه الآية ثبتت الأحاديث أنهم كانوا لا يقربون النساء رمضان كله بسبب يعني المدة الوجيزة فقط في الإفطار، ويكون طيلة النهار متعبا فيعني يأكل يصلي ينام، فإذا قام من النوم ما يستطيع أن يأتي أهله. فكان الرجال يخونون أنفسهم، يعني يأتون النساء نفوسهم تغلبهم. ففي ليلة من الليالي إذا بعمر رضي الله عنه وقع على امرأته، وكان هذا حراما، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا يشتكي من نفسه، فأنزل الله تعالى هذه الآيات: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والرفث يعني هو إتيان النساء، ذلك عدي بإلى لن يدخل فيه الكلام، لكن المقصود به الجماع نفسه أنه عدي بإلى الرفث يعني والإفضاء إلى نسائكم. لماذا؟ انظر مع تشريع الأحكام تأتي هذه الآداب الراقية الجميلة: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. اللباس بكل معاني، انظر إلى هذا التشبيه البديع الجميل في كتاب الله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذا يشعر أولا باضطرار الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل، كما يضطر الإنسان إلى لباسه، فلا غنى لكم عن نسائكم ولا غنى لهن عنكم، فإذا رحم الله تعالى ضعفكم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ثم كلمة لباس فيها ما فيها من معاني جميلة ونافعة للإنسان من الممازجة والملابسة، وهكذا الذي يحدث، هذا الذي يحدث بين الزوجين من المعانقة والاندماج والامتزاج، واللباس ستر، والمرأة ستر لزوجها وهو ستر لها، اللباس حفظ للإنسان وستر لعورته، وكذلك الزواج يحفظ الإنسان عن الشهوات والمحرمات، اللباس زينة، وكذلك الزواج زينة يتزين به العبد في الحقيقة ويزيده إيمانا وانكفافا عن الشهوات. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ثم يعني تأمل كيف يكشف القرآن عن خبيئة مشاعرهم وما كانوا يفعلونه قبل ذلك: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. ترى مكشوفة، انظر إلى اللطيف الخبير الرحيم الكريم كيف يخاطب عباده: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني لضعفكم. تختانون أصلها تختوينون من الخيانة خونة، فالأصل الألف واو، لكن لما كسرت وفتح ما قبلها من باب التخفيف في اللفظ قلبت إلى ألف، بدل أن تقول تختوينون، تختوينون صعبة، تختانون يعني فيها مبالغة في الخيانة. تختانون أنفسكم يعني انظر إلى المعصية خيانة للنفس. قال فتاب عليكم، لم يؤاخذكم بما فعلتم من قبل، رجع إليكم برحمته وعفى عنكم، أزال عنكم، محى عنكم الذنب، ثم أباح لهم. فالآن باشروهن، فالآن باشرون، هذا تعجيلا للرخصة، والمقصود هنا بالأمر الإباحة. فالآن باشروهن، لكن تأمل لا تمضي هذه الإباحة دون أن تربط بمعاني إيمانية راقية، ليست المسألة شهوة فقط، لا. قال: وابتغوا ما كتب الله لكم. هذه تربية القرآن سبحان الله، حتى مع إتيانك للشهوة واللذة الجسمانية يأتي التنبيه على المعاني الإيمانية. وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني لا تغفل عن النية الحسنة. وابتغوا ما كتب الله لكم. قال كثير من السلف: الولد، تبتغي الذرية الصالحة، هذه نية طيبة يكون لك بها أجر. كذلك قال بعضهم: إعفاف نفسه وإعفاف زوجته، هذا أيضا مما يبتغيه المسلم يحصل به على أجر حتى لو ما نوى الولد. وأيضا قال بعضهم: وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني ليلة القدر. وهذا فيه إشكال، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني ليلة القدر. قالوا يعني فالآن باشروهن لكن لا يشغلكم ذلك عن الطاعات وعن قيام ليلة القدر. فقال: وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من الأجور في ليلة القدر. وكذلك قالوا في سر هذا التفسير: وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني فالآن باشروهن وليكن ذلك عونا على ابتغاء ما كتب الله لكم من الأجور في ليلة القدر. فما دام الإنسان قلبه مشغولا بطلب الشهوة فلا يمكن أن يتفرغ للعبادة. ولكن طبعا الأفضل، لأن هذا الوجه فيه نظر، لأن الأفضل أن يعتكف في هذه الليالي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال: وابتغوا ما كتب الله لكم، وقد يكون هذا في باقي الليالي. ثم كما أحل إتيان النساء أحل باقي المفطرات: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذا من دقة تشبيه القرآن، تأمل. الفجر الصادق لما يظهر يكون ممتدا في الأفق، يعني هذا يراه الإنسان إذا كان في البر مثلا، تراقب ظهور الفجر فأول ما يظهر في الأفق مثل خيط ممتد من المشرق إلى المغرب، خيط أبيض هكذا يظهر بياض في أفق السماء، فهذا الفجر الصادق، بخلاف الفجر الكاذب الذي هو يعني يكون عموديا ويختفي. وتأمل كيف قال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، لأن التبين قد يأخذ شيء من الوقت، حتى يتبين فيكون البيان واضحا. فهنا تمسك مباشرة عن يعني المفطرات، عن الصيام، عن الأكل والشرب. قال: الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني هو خيط الليل، من الفجر. نعم، يعني الخيط الأبيض من الخيط الأسود هو إيش؟ خيط الفجر، الفجر الصادق. فقال: من الفجر، من باب البيان. وهذه الآية يعني لها حادثة لطيفة كما حصل من عدي بن حاتم وغير من بعض الصحابة رضي الله عنهم، لما نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هكذا في بعض الروايات بدون من الفجر، فأخذ بعض الصحابة منهم عدي بن حاتم خيطا أبيض وخيط أسود وجعله تحت وسادته، وهكذا يأكل ويشرب يكشف عن الوسادة، عن الخيط، يعني يأخذ الوسادة يكشف عن الخيط الأبيض والخيط الأسود. متى يمكنه أن يميز بينهما، أن يتبين هذا من هذا؟ فكان ينظر ويأكل ويأكل حتى ينتشر النور في السماء ويدخل البيوت فيحصل تبين. طبعا هذا سيكون ماذا؟ بعد ظهور الفجر الصادق بمدة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لاطفه وقال: إن وسادك إذن لعريض، يعني المقصود بالوساد يعني الوسادة التي تنام عليها، إذا كانت الوسادة تستر الخيط الأبيض الذي في الأفق، إذن ما شاء الله ما هذه الوسادة العريضة. طبعا ليس المقصود كما ذكر بعضهم يعني أنه إشارة إلى يعني عدم الفهم والبلادة، يعني هذا غير مراد، إن هذا صحابي وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أصحابه فقال إن وسادك إذن لعريض، ثم بيّن له أن المقصود هنا من الفجر، ولم يأمره بقضاء هذه الأيام. لماذا؟ لأنه متأول، ويعني وغير العالم بالحكم لا يؤمر بقضائه. الجاهل إذا ما فرط أو تأول فلا يؤمر بالقضاء، بخلاف الناسي مثلا، ناسي نسي صلاة فيأتي بها. قال ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا وقت الصيام يعني إلى غروب الشمس بداية الليل. ثم قال جل وعلا، طبعا في قول وكلوا واشربوا إشارة إلى استحباب السحور، يعني قال وكلوا واشربوا حتى يتبين، تسحروا فإن في السحور بركة كما في الحديث. ثم قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. سبحان الله، يعني كأن الاعتكاف في ليالي رمضان أمر متقرر في الشريعة، فهذا يدلك على عظم الارتباط بين الصوم والاعتكاف. ولهذا ذهب بعض العلماء أن الصوم يشترط، أن الاعتكاف يشترط فيه الصيام، حتى لو اعتكفت في غير رمضان يجب عليك أن تصوم، وهذا قول بعض الصحابة، وإن كان بعض الصحابة خالفوا في هذا هو أحوط، لكن الأمر في سعة. لكن هذا من تمام مقصود الاعتكاف، مقصود الاعتكاف أن تنقطع عن الخلق وتأنس بالخالق وحده جل وعلا، تأنس بربك. فكذلك الصيام كلاهما لهما نفس المقصد، ثم كمل هذا المقصد بالنهي عن مباشرة النساء، ولا تباشروهن سواء كان بالجماع أو باللمس بشهوة أو الحديث بشهوة، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذا من كناية القرآن، لأن مقصود الاعتكاف كمال الانقطاع عن الشهوات، فما تحقق هذا المقصد بإتيان النساء. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولهذا الجماع يبطل الاعتكاف. انظر إلى أي درجة تترقى روح المؤمن في شهر رمضان بهذه العبادات، صيام، قيام، تلاوة للقرآن، مع الاعتكاف، مع البعد عن النساء في آخر الشهر، وبعد النساء أيضا عن الرجال، فهذا يرقي روح الصائم إلى أعلى درجات الإيمان. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها، ختم بتعظيم هذه الأحكام. تلك حدود الله، شبهها بالحدود، لا يجوز لك أن تقربها. تأمل هنا قال لا تقربوها، في المنهيات يقول لا تقربوها، وفي الأوامر يقول لا تعتدوها، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فكما قال ولا تقربوا الزنا، كذلك هنا، ولأن الإنسان خاصة في هذه الشهوة قد لا يملك نفسه، فربما تنفلت نفسه ويقع في اتيان امرأته وهو صائم أو معتكف. قال تلك حدود الله فلا تقربوها، فتمتنع من المقدمات حتى تصح لك هذه العبادة. وقال تلك حدود الله فلا تقربوها. قال يعني سبحان الله موازنة جميلة، مع التيسير والتخفيف يأتي هنا الحزم، تلك حدود الله فلا تقربوها. ثم تختم الآية ببيان نعمة الله تعالى على عباده، النعمة التي امتازت بها هذه السورة سورة البقرة سورة هداية وبيان للأحكام للدين، فقال: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. مثل ذلك البيان العظيم الذي تقدم يبين الله آياته للناس، لماذا هذا البيان؟ لعلهم يتقون. تأمل كيف ختم آيات الصيام بالتقوى، كما افتتحها بالتقوى، هذا مقصود الأحكام. كما قال الله في أول السورة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فترى تكرار التقوى في هذه السورة، لأن مقصود هذه الأحكام، مقصود الإيمان والإسلام تقوى الله جل وعلا. ثم لا بأس أن نأخذ هذه الآية أيضا التي جاءت تبعا للصيام قبل أن يذكر الصورة الثالثة من صور الصبر، وهي الصبر في البأساء. عرفنا الصبر حين البأس في أروع صوره في القصاص، وعرفنا الصبر في الضراء في أروع صوره في الصيام، بقي الصبر في البأساء، وهذا سيأتي في الحج، سيأتي بيان هذا ووجه هذا. لكن هنا تأمل كيف جاءت هذه الآية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. والله الإخوة يطول عجب المسلم يتدبر كلام الله جل وعلا، يعني ذكر الأحكام بشكل عجيب. الذي يقرأ بدون أن يتفكر في المناسبات يظن يعني أن السورة تذكر أحكاما متفرقة، مرة قصاص ومرة وصية ومرة صيام ومرة النهي عن أكل أموال الناس بالباطل والرشوة ثم الحج ثم القتال ثم الحج وهكذا. لكن انظر إلى البيان القرآني ما أجمله. قال بعض العلماء في قوله هنا في المناسبة: لما ذكر الله تعالى الصيام نبه هنا في هذه الآية على ثمرة الصيام، الصيام عن الحرام هو حقيقة الصيام، تقوى الله لعلكم تتقون، فتصوم عن الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل أمة فتنة، فتنة أمتي المال، فتنة أمتي المال حقا كما نرى اليوم. فالصيام الحقيقي هنا هو الصيام المثمر عن أكل المال الحرام. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فهذا من أعظم ثمار الصيام. ثم لا تقف المناسبة عند هذا، الأمر عجيب. أنا هذا ما أدري يعني، أيضا صحيح لعل نبه عليه بعض المفسرين وانقدح في نفسي، أن السورة كما عرفنا سورة بيان، في المقابل حذرت من ماذا؟ من الكتمان، حذرت من الكتمان. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. واليهود الذين طال الحديث عنهم في هذه السورة، لماذا كتموا الحق؟ كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يأكلون بهذا الدنيا، كما قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يأكلون به ثمنا قليلا، يشترون به ثمنا قليلا. فالرشوة هي سبب الكتمان، كتمان الهدى، حب المال خاصة الرشوة خاصة كانت سببا في كتم الحق، لأن هكذا الذي حصل عند اليهود، كانوا يأتون إلى الأحبار يدفعون لهم مبلغ حتى يكتموا حد القصاص مثلا، يغيروا الحدود وهكذا، فتلاعب أصحاب الأموال بأصحاب الدين والعياذ بالله، فاشتروا بدين الله ثمنا قليلا بالرشوة. فتأمل كيف جاء النهي عن الرشوة خاصة وتدلو بها إلى الحكام كما سيأتي معنا بمعنى الرشوة، لأن السورة يعني تعالج هذه القضية معالجة يعني أصيلة كما عرفنا، والله أعلم. سبحان الله، يعني عرض الأحكام في غاية العمق والدقة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا يشمل تحريم المال الحرام كله، لأن المال الحرام في النهاية يرجع إلى أنه أكل مال بالباطل، سواء كان بالربا، بالسرقة، بالاعتداء، سواء كانت بعض الصور الخفية، المعاملات المحرمة اليوم مثلا، أو بالرشوة، وخص الرشوة هنا، قال وتدلو بها إلى الحكام، تدلو بها إلى الحكام، لماذا؟ لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وتدلو بها إلى الحكام، تدلو يعني تعطوا الأموال القضاة أو الحكام حتى يغيروا الحكم، يحكموا لكم، فتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، يعلم أنه ظالم وأكل مال غيره، لكن يريد أن يحكم الحاكم بهذا حتى لا يأخذ المظلوم حقه، فيعطي الحاكم رشوة يدلي بهذه الأموال إلى الحكام ليأكل فريقا من أموال الناس بالإثم. وتأمل كيف قال تدلو، الإدلاء هذه الكلمة مأخوذة من ماذا؟ إرسال الدلو في البئر، إرسال الدلو في البئر، لأن الذي يدلي البئر يدليه بحيلة وبرفق حتى يستخرج الماء، يدليه شيئا فشيئا، ربما إذا ألقاه هكذا ينكسر الدلو مثلا، يسقط على حصاه وينكسر، فيدليه شيئا فشيئا، ثم إذا امتلأ الدلو بالماء أيضا يرفعه شيئا فشيئا بحيلة ورفق حتى لا يعني ينسكب الماء. وهكذا الراشي لما يعطي الرشوة يعطيها بخفاء وتلطف وتزيين للقاضي، فيستخرج منه الحكم المحرم هكذا بحيلة. سبحان الله، انظر إلى التشبيه، الكناية البديعة هنا. قال وتدلو بها إلى الحكام، تدلو توصل بها إلى الحكام، أو ترسل بها إلى الحكام، لماذا؟ لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون. فهذا يعني في تحريم الرشوة وتحريم يعني المعاملات الباطلة بين الناس. لعلنا الإخوة نقف هنا، الوقت أدركنا، تبدأ معنا آيات الحج، وهي كما عرفنا الصورة الثالثة، بقيت الصورة الثالثة من أنواع الصبر، الصابرين في البأساء، كيف كان الحج صبر في البأساء، هذا إن شاء الله يأتي معنا في الدرس القادم.